وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرع. نهى عن قتل أربع، والنهي عن قتل أربع لا يعني أن هذا أن النهي مقصورا عليها، بل قد يكون هناك أشياء منهي عنها، كما يوجد هذا في كثير من السنة، مثل سبعة يظلهم الله في ظله، وقد وردت أحاديث صحيحة أن الله يظل غيرهم. ثلاثة لا يكلمهم الله، وقد ورد غيره. فالحاصل أن مثل هذا الحصر يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم لمناسبة المقام، ولا يعني ذلك أن الحصر ينفي ما سواه. ولهذا قال الفقهاء قال الأصوليون في أصول الفقه إن أضعف المفاهيم مفهوم العدل، حتى إن بعضهم قال إنه لا مفهوم للعدل إطلاقا. فإذا قال مثلا ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، أو أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، لا نقول إن هذا حصل، قد يكون هناك أشياء أخرى من النفاق. إلا إذا وجد قرينة تدل على الحصر، فإن العدد يكون دالا على الحصر. مثال حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، قال أرض، وأشار بأصابعه، فهذا يدل على الحصر لأن السؤال يقتضي ذلك، والجواب مركب على السؤال. أما إذا جاء عدد بدون قرينة تدل على الحصر فإنه لا يستلزم الحصر. طيب، إذن نهى عن قتل أربع من الدواء، والنهي هنا هل هو للكراهة أو للتحريم؟ الأصل التحريم، وقال بعض العلماء إنه للكراهة، لكن ما جوابنا يوم القيامة إذا قتلنا هذه الأربع من الدواء؟ وقد وردنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه نهى عن ذلك، نقول انه للكراهه. اذا نقول ينهى عن هذا نهي تحريم. وما هو النهي؟ النهي في تعريفه عند البلاغيين والاصوليين هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، طلب الكف على وجه الاستعلاء، اي ان الطالب يشعر بانه عال على المطلوب، لأنه لو نهى وهو يعتقد أنه دون المطلوب لكان هذا من باب الدعاء، ولو نهى وهو يعتقد أنه مثله لكان هذا من باب الالتماس. لكن لا بد أن يشعر الناهي بأنه أعلى حتى يتوجه الأمر بالكف. طيب، يقول نهى عن قتل أربع من الدواء: النملة، معروفة؟ نعم، النملة معروفة، وظاهر الحديث أنه يشمل الصغار منها والكبار، فالذر من النمل، وما هو أكبر هو أيضا من النمل. نهي عن قتلها احتراما لها ولا استقباحا لها؟ نعم، الأول احتراما لها، وذلك جزاء لما قامت به حين مر سليمان بقرية النمل، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ترمنت هذه الجملة إرشاد وإرشاد وتوجيه، تضمنت إرشادا وتوجيها وتعليلا للحكم واعتذارا عما يقع. نعم، وهي نملة، كلام بليغ. أولا: يا أيها النملة، دعتهم بنداء حتى ينتبهوا لما تقول، ادخلوا مساكنكم، هذا إرشاد وتوجيه أن يدخلوا الملاجئ، لأن الإنسان عندما تقوم الحرب لا بد أن يدخل الملاجئ إذا لم يكن عنده ما يقاوم. العلة لا يحطمنكم سليمان وجنوده. معلوم إذا مرت الخيول والإبل على 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 النمل ستحطمه. ثم قالت لا يحطمنكم ولا قالت لا يطعنكم، ليكون هذا أبلغ في التنفير، حطم ما فيه، وهم لا يشعرون هذا اعتذار، وهم لا يشعرون. هذه النملة صارت بركة على النمل، أكرم النمل من أجلها فنهي عن قتلها، فلا تقتل النملة لا في حرم ولا في حل ولا في إحرام ولا في إحلام. الثاني النحلة، النحلة نهي عن قتلها لأن قتلها إضاعة مال وحرمان خير كثير، إذ أن النحلة يكون منها العسل الذي فيه الشفاء للناس، فإذا قتلت واحدة ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا فإن ذلك سبب لضياع ما ينتج منها من هذا العسل المبارك. الهدهد، الهدهد معروف ما يستطيع، إنما هو طائر معروف، طائر معروف. نعم، هذا الهدهد أيضا نهي عن قتله احتراما له، وذلك في قصته مع من؟ مع سليمان، مع سليمان. فإن سليمان حشر له جنود من الجن والإنس والطير، فتفقد الطير لأنه عليه الصلاة والسلام كان ملكا وكان منظما لملكه، تفقد الطير ففقد الهدهد، ومع ذلك لم يحكم عليه بأنه غائب، قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، يعني بل أكان من الغائبين. وهذا واقع، أنت إذا تفقدت جنودك أو أولادك ولم تقع عينك على أحد منهم لا تحكم بأنه غائب، ربما أن بصرك صرف عنك. ثم توعده قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه إعدام بالكلية أو ليأتيني بسلطان مبين، يعني إما عذاب، وهذا العذاب حد ولا تعزير؟ تعزير. أو لأذبحنه إعدام أو ليأتيني بسلطان مبين، يعني بحجة قوية تكون عذرا له. فمكث غير بعيد فقال الهدهد حين جاء بخبر لا يحيط به سليمان، قال كلمة الإنسان الواثق مال، كلمة الطير الواثق بنفسه، قال له أحقت بما لم تقل. يعني وأتعجب كيف يقول الهدهد لسليمان هذا الكلام، أحقت بما لم تقل، فجعل نفسه في هذه القضية أعلى من سليمان. قال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين ما فيه شك، إني وجدت امرأة تملكهم إلى آخر قصة. فمن أجل أنه كان سببا في إسلام أمة، كان بركة على جنسه من الطيور وهو الهدهد، فقدناه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. بقينا بالرابع وهو الصرد، الصرد معروف، طائر معروف. ويمكن أن ترجعوا إلى المنجد المصور حتى تعرفوه بصورته، وهو طائر أكبر من العصفور قليلا، له منقار أحمر، لكن الناس أهل الطيور اختلفوا عندي فيما ولكن نرجع لكم باللغة. هذا الأخير المجهول الحال هو مجهول العلة أيضا، لا ندري ما السبب، وليس لنا إلا أن نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله وكفى. هذه أربع من الدواب نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قتلها، والنهي عن قتلها يتضمن النهي عن أكلها، لأنها لن تؤكل إلا بعد أن تذبح أو تقتل، فيكون النهي عن القتل مستلزما للنهي عن الأكل، والنتيجة أنها تكون حراما، النتيجة أنها تكون حراما. ولهذا يمكن أن نكون قاعدة فنقول كل ما أمر الشرع بقتله فهو حرام، وكل ما نهى عن قتله فهو حرام، كل ما أمر بقتله فهو حرام، وكل ما نهى عن قتله فهو حرام. نعم، وكأن بعضكم يشرعب. نعم، ووجه ذلك أنه أمر بقتل الفواحش مثل الغراب والحدى والعقرب والفارة والكبع، أمر بقتلها لفسقه. وإذا كانت فاسقة فإنه ربما يتأثر المتغذي بها ويأخذ من فسقها وعدوانها. أما منها عن قتل فظاهر أنه حرام، لأنه لا يمكن قتله إلا لا يمكن أكله إلا بقتله. فلهذا نأخذ قاعدتين: الأولى كل ما أمر الشارع بقتله من الحيوان فهو حرام، وكل ما نهى عن قتله فهو حرام. طيب، وحينئذ أيضا نرجع إلى مسألة جواز قتل الحيوانات. هل يجوز أن نقتل الحيوانات كلها أو لا؟ نقول أما ما كان مباحا إيش؟ فقتله حلال ولا حرام؟ انتبهوا للعبارة، ما كان حلال فقتله حلال أو حرام؟ سبحانك اللهم وبحمدك. قتله حرام بارك الله فيك، لأن أقول قتله ولم أقل تذكيته، يعني نسيج الآن إلى شاة تقتلها تخنقها حتى تموت، هذا قتل، حرام ولا غير حرام؟ طيب، إذن ما أحله الله فإهلاقه مثلا حلال، أو قتله بمعنى تذكيته حلال، وما أمر بقتله مما هو حرام من المحرمات، ما أمر بقتله من المحرمات فقتله، ما أمر بقتله من المحرمات فقتله مشروع، قل مشروع، إما وجوبا أو استحبابا، وما نهى عن قتله من المحرمات فقتله حرام أو مكروه على حسب اختلاف العلماء في هذا. وما سكت عنه ما هو الأصل؟ يعني الحل معناه يجوز أن كل الصواريخ اللي عندك في البيت اقتلها، وكل الدبان اقتلها. نعم، لا، احنا دائما الضرر والمؤذي هذا ما في شك انه يقتل، مأمور به، لكن اذا كان ما في ضرر لا يخوف الصبيان ولا يوقظ النوم ولا يفسد الطعام، نعم، ولا يفسد البيت، فقال بعض أهل العلم إنه لا يجوز قتله وإن كان مما سكت عنه، لأن الله تعالى يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وأنت الآن قطعت رزقها وقطعت تسبيحها لله عز وجل فلا يحل لك. وقال بعض اهل العلم بل يكره ولا يحل، يكره ولا يحل، لان الانسان اذا قتل هذه الدواب او هذه الحشرات تعودت نفسه على انتهاك ذوات الارواح، وصار فيه شيء من العدوان، وهذا اقل الاحوال ان يكون مكروها. وقال قول ثالث انه حلال لانه مما سكت عنه، وقد قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. واقرب الاقوال عندي انه مكروه، إلا لسبب، إذا كان هناك سبب فلا بأس. طيب بقينا فيما نهي عن قتله إذا آذى، فكانت النملة تحرث الرمل الذي تحت البلاط ويبقى البلاط في الهواء ويخسر، هل تقتل؟ تقتل نعم. طيب لكن إن اندفعت بغير القتل فافعل، وإن لم تندفع إلا بقتل فاقتلها، لأنه إذا كان المؤذي من بني آدم لا يندفع إلا بالقتل، لا يندفع عليها إلا بالقتل يجوز قتله، فالنمل من باب أولى. لكن قد تندفع بغير ذلك، أي بغير القتل، يعني بغير مبيد. فمن ذلك أن بعض الناس يحفظ قراءة للنمل، يحفظ قراءة للنمل، يجلس على كرسي بين النمل الكثير ثم يقرأ آيات، فإذا فيها ترح ما تقرأ، فإذا وجد هذا الرجل قلنا تعال لك الخير، نعم عندنا نمل آذان. وإذا ووجدنا أيضا مما يخفف من ضررها أو ينقذها أن تصب على جحرها جاز، الجاز معروف ولا غير معروف؟ أيضا لا ما تموت، ما يمكن الذي يصيبها الجاز يمكن تموت، تضطرب وتموت، لكن إذا كان لا يصيبها ترتاح، وهذا شيء جربناه. على كل حال هي إذا آذت فلك قتلها إذا لم تندفع إلا بالقتل، لأن كل مؤذ يجوز قتل. نعم على العموم، على العموم، لأنك لا يمكن تعرف. نعم. وقد ذكر شيخ الإسلام قصة أظن ذكرتها لكم. نعم لا لا طيب. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة إنه حكى لشيخ ابن تيمية رحمه الله قصة رجل وجد ذرة فوضع أمامها طعما لحما أو غيره طعما، فجاءت هذه الذرة تجره فعجز، فذهبت إلى صاحباتها في البيت ودعت هلموا إلى الطعام، فلما أقبل القوم ولا بأس أن نقول القوم وإن كان لما أقبل القوم نزع هذا الطعم، بحثوا لم يجدوا شيئا، والنملة التي ندبتهم لما انصرف قومها بقيت لعلها تجد شيئا، فوضع الطعم مرة ثانية، فجاءت إليه وتيقنت أنه موجود ولكن عجزت أن تحمله، فذهبت إلى قومها ودعته هلموا إلى الطعام، جاء فلما أقبل القوم نزع وجعلوا يطلبونه ما وجدوا، فبقيت هي أيضا تطلب تبحث، فوضع الطعم، فلما رأته وتيقنت ذهبت إلى قومها ودعته المرة الثالثة، فلما أقبلوا نزع، فلما جاءوا فلم يجدوه، يقول اجتمع النمل عليها فأكلوها قتلوها. وهذا سبحان الله العظيم، أولا كيف لم يقتلوها لأول مرة وإنما قتلوها بعد الثالث، كأن الحيوان مفطور على أن التكرار ثلاثا يغني عن ما زاد عنه ولا ينقص عن التكرار. وثانيا أن يكون يقول الشيخ السام هذا، قال نعم هذا صحيح، لأن كل شيء مفطور على كراهة الكذب وعقوبة الظالم، يعني هذه كذبت عليهم، كذبت عليهم باعتبار ما ظنوا، وإلا فالمسكينة هي كان تجد الطعم. النهاية على كل حال نقول إن النمل منهي عن قتله، ولكن إذا لم يندفع أذاه إلا بقتله فلا بأس. طيب، وكذلك البقية، النحلة والهدهد والصورة. ثم قال نعم نعم ربما يستهدف القياس.